بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والآيات التي سيفسرها المؤلف رحمه الله، ونعلق على شيء من ذلك تتعلق بأمر عظيم وهو قصر الصلاة في السفر وفي الخوف. وهذا الموضوع يحتاج إلى فهم وتحقيق وتدقيق، فلنصغي إلى هذه الآيات ثم ما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنه عظيم نافع ماتع والحاجة إليه ماسة. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوز الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة، فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب، كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله: أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه فائدتان: إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ، فإتيانه بقوله من الصلاة يدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والثانية أن من تفيد التبعيض، ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما: السفر مع الخوف. ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله أن تقصروا قصر العدد فقط، أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. وفيه فائدة أخرى، وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني، وهي أن المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها، ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله: فلتكن طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل على ذلك ما يأتي: فإذا سجدوا أي الذين معك أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها. فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحا، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم، حيث ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه. وفي قوله: فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا من تعظيم هذه الفريضة أن الله تبارك وتعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء دون سائر الفرائض، وهذا دليل على عظمة شأنها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه رب العزة والجلال إلى السماوات العلى ليفرض عليه هذه الفريضة، وحسبك بذلك دلالة على عظمة هذه الفريضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كيفية الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن وإن لم نكن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقل لنا الصحابة الثقات الأثبات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه. مما بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد ركعات الصلاة في الإقامة، وهذه الآيات تبين حالا من أحوال الصلاة، وهو الصلاة عند السفر وعند الخوف. فهاتان الآيتان كما قال المؤلف رحمه الله أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. وحسبنا أن نشرح كلام المؤلف رحمه الله، فإنه كلام فقيه متين. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، المراد بذلك السفر، يسمى ضربا في الأرض إما لأن الإنسان يضرب بقدميه الأرض في سفره، أو لأنه يضرب دابته للسير. وإذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا قال: إذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم، وأطلق السفر ولم يبين أو لم يخص سفرا من سفر. ولهذا قال هنا، قال رحمه الله: وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، فلم يجوز الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة. قال: فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. هذه المسألة مسألة العاصي بسفره، هل له أن يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويأكل الميتة إذا اضطر إليها؟ هذا من؟ العاصي بسفره. من العاصي بسفره؟ ليس هو العاصي في سفره، العاصي في سفره الذي سفره سفر معصية، كرجل سافر ليقطع الطريق أو ليسرق أو ليزني أعزكم الله، هذا سفره كله سفر معصية، خلافا للعاصي في سفره. العاصي في سفره الذي أصل سفره مباح ولكنه ارتكب معصية ليست هي مقصوده في سفره، ليس الكلام في هذا، الكلام في من سفره سفر معصية، هل له أن يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر إذا كان في رمضان أو لا؟ على أقوال ذي العلماء. فمن العلماء من قال إنه لا يجوز الفطر والقصر إلا في سفر الطاعة، حتى السفر المباح لا يجوز القصر والفطر فيه. لماذا؟ قالوا لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم التي وجدت فيها الرخصة كلها كانت أسفار طاعة. هذا قول. القول الآخر بضد هذا تماما، وهو أن كل من سافر سفرا يصدق عليه سفر فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر وإن كان سفره سفر معصية، لأن الله تبارك وتعالى علق الحكم على مطلق السفر بدون قيد ولا شرط، فمن سافر فله أن يترخص وإثمه عليه. وهذا ممن قال به الظاهرية وأبو حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر. من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة تيسير وتسهيل ومعونة، والشرع لا يعين على معصية. ذهب ليقطع الطريق فيقال له أفطر، ويقال له اقصر الصلاة، قالوا يمنع من هذا، فإن الشرع لا يعين على معصية. حتى لو اضطر لأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة. فقال أصحاب القول الآخر وهم الأحناف ومن معهم، قالوا أنتم بهذا ستهلكونه، وربما أن الفعل الذي سافر من أجله لا يقتضي القتل، قد يسافر ليسرق، والسارق لا يقتل، وأنتم قلتم لا تأكل وإن كنت مضطرا فسيهلك، أهلكتموه. فقال الجمهور لا، نحن نقول له إذا اضطررت فتب، فإذا تبت فكل وارجع. نقول تب في مكانك، ثم إذا تبت فأنت تائب، لك أن تأكل حينئذ وتترخص برخص السفر، لكن لا على أن تواصل. وأما أنتم فتقولون ولو واصلت. ولا شك أن قول الجمهور أحوط للدين وأجرى على مقاصد الشريعة، والله تعالى أعلم. قال وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة أربعا في الظهر والعصر والعشاء، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه وهو عدم الحرج. ثم قال ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران، أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذه المسألة مأخوذة من قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما حكم القصر في السفر؟ اختلف العلماء في هذا على قولين مشهورين. قول أن القصر في السفر واجب ولا يجوز الإتمام، فإن من أتم في السفر كمن زاد في الحضر، من أتم في السفر كمن زاد في الحضر. ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها وهو ثابت في الصحيح، قالت: فرضت صلاة السفر ركعتان، أو فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فرضت ركعتان، فدل على أنها مفروضة في السفر ركعتان، هذا فرضها، والذي يزيد عن الفرض صلاته باطلة. وكذا قول ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث ثابت أيضا، قال: صلاة المسافر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أصلها. فمن هنا قال بعض العلماء إن القصر واجب لا يجوز الإتمام، وذهب الجمهور إلى أن القصر رخصة، أن القصر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أتم فصلاته صحيحة، ومن أتم فصلاته صحيحة. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، بل وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. فإنه ورد أن عائشة رضي الله عنها وقد روت ذلك الحديث، قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي صمت أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، يعني أفطرت أنت وأنا صمت في السفر، وقصرت أنت وأنا أتممت. فقال: أحسنت يا عائشة. فدل على جواز الإتمام في السفر. كذلك أيضا ورد أن عثمان رضي الله عنه في خلافته أتم الصلاة في منى، والسنة أن تصلى في منى قصرا الرباعية، تقصر ركعتين، فأتمها عثمان رضي الله عنه أربعا، فصلى الصحابة وراح. وإن كان بعضهم لم يستحسن هذا كابن مسعود رضي الله عنه، لما بلغه هذا استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال: حسبي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، يعني وإن صليت معه أربع ركعات يكفيني لو تقبل الله منها ركعتين. ومع هذا صلى وراءه. فقيل له: كيف تصلي وراءه وأنت ما توافق هذا الرأي؟ فقال: إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. وهذا يدل على جواز الإتمام، إذ لو كان الإتمام غير جائز لكان زيادة في الصلاة، ولو صليت وراء إمام مقيم صلى الركعة الخامسة هل تصلي معه توافقه وتقول الخلاف شر؟ لا، لا يجوز أن توافقه وأنت تعلم، فإن وافقته بطلت صلاتك لأنك زدت عن المفروض. فكون الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان وما خالفوا يدل على أن هذا جائز، ولكن الأفضل هو القصر في السفر. لماذا؟ أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره سواء كان خائفا أو آمنا، حتى إنه قصر عام الفتح وقصر في حجة الوداع وهو آمن غير خائف، بدليل قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ومع هذا قصر في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية عثمان رضي الله عنه فإنه اجتهد وتأول في إتمامه، وذكر العلماء له تخريجات لفعله رضي الله عنه، منهم من قال إنه قد تأهل وعزم على الإقامة في مكة فتأهل فصار حكمه حكم المقيم فصلى صلاة مقيم، ومنهم وهو أظهر أنه رأى كثرة الأعراب الذين يفدون إلى الحج، حتى إنه جاءه أعرابي فقال صليت معك العام الماضي ركعتين فلم أزل على ذلك حتى الآن. رأيتم كيف فهم أن الصلاة ركعتين؟ فصلى في منى الظهر ركعتين واستمر طيلة العام وهو في دياره يصليها ركعتين ركعتين يظنها هكذا ركعتين. فلدفع هذا التوهم أخذ عثمان رضي الله عنه بالأفضل والأكمل لو استمر عليه إنسان ما بطلت صلاته عاما كاملا. فهذا وجه فعل عثمان رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه، وإلا قد يقال مثل هذه الحال ربما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حج معه بعض الأعراب إذ كانوا في حجة الوداع أكثر من 100,000 مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني الذي يدل على أفضلية القصر ما ثبت في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذا كرم الله، والكريم إذا قدم كرمه يحب أن يتقبل منه. الكريم إذا قدم كرمه يحب أن يتقبل منه ولا يحب أن يرد عليه كرمه. قال رحمه الله وقوله أن تقصروا من الصلاة ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدة. قبل هذا قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال ليس عليكم جناح، قال نفي الجناح، نفي الجناح هذا نفي للتوهم في نفوسهم، لأنه استقر في نفوسهم أن الصلاة رباعية، فربما توهموا أن صلاة السفر ركعتين فيها إثم فرفع الله الإثم بقوله لا جناح عليكم. ولا يدل هذا على أن ذلك مجرد الإباحة، يعني على أن القصر مجرد مباح، بل هو أفضل، فإن رفع الجناح لا يدل في كل حال على مجرد الإباحة، بل يرفع الجناح لرفع توهم في النفوس، كما سبق بيانه في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح لا حرج. هل معنى هذا أن السعي بين الصفا والمروة مباح فقط لا حرج فيه من هذه الآية؟ لا، السعي بين الصفا والمروة معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد منه، على اختلاف بين العلماء أهو ركن أم واجب، لكن لا بد منه. وإنما قوله لا جناح رفعا لتوهم في نفوسهم، لأن المشركين غيروا دين إبراهيم فوضعوا صنمين، على صنم على الصفا وآخر على المروة، وكانوا يسعون من أجلهما، من أجل الصنمين. فلما جاء الإسلام وأمروا بالسعي بين الصفا والمروة وقد هدمت الأصنام، قالوا: كيف نفعل شيئا كنا نفعله في الجاهلية من أجل الأصنام؟ فقال الله: لا حرج عليكم. فهو رفع لهذا التوهم. أما السعي بين الصفا والمروة فهو دل عليه قوله: من شعائر الله. فالحكم ما أخذ من قوله لا جناح، وإنما أخذ من قوله من شعائر الله. وما جاء بهذه الصفة لرفع توهم لا مفهوم له، كقوله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فكل هذا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة له. فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على كل حال، ولكن قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم، لأن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر مع أمها، وليس معنى هذا أنها إذا لم تكن مع أمها فطلق أمها أو توفيت أمها أنه يجوز أن ينكحها، لا، لا تجوز بحال. وإنما قوله اللاتي في حجوركم على الأعم الأغلب لا مفهوم له. وكذلك قوله تعالى أيضا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي على الزنا إن أردنا عفة، لا مفهوم له. فلا يقال إنها إذا لم ترد عفة فيجوز أن يكرهها، لا، لا يجوز أن تكره على الزنا، بل أن تؤمر بالزنا، بل أن يؤذن لها بالزنا. وإنما الآية نازلة على حال معينة، أن عبد الله بن أبي بن سلول كان له جواري يكرههن على الزنا ويضربهن على ذلك ليزنين بأجرة فيأخذ هو الأجرة، فنهاه الله عن فعله، وليس له مفهوم مخالفة. وهذا ينبغي أن يعلم، ولا يوقف عند ظاهر النصوص حتى يفهم مقاصد الشريعة من هذا. قال: وقوله أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل أن تقصروا الصلاة، لم يقل أن تقصروا الصلاة، وإنما قال أن تقصروا من الصلاة. ألا فيه فائدتان، إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط، تقصر الصلاة يمكن تقصر أكثرها، لكن قال تقصر منها، ثم هذا يثير تساؤل: ما هذا المقدار نقصر منها، يعني كم؟ فيأتيك الجواب من السنة: أن تقصر الرباعية، لا الثنائية ولا الثلاثية، لا الفجر ولا المغرب، وإنما تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، تقصر من الصلاة.
الثانية أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات الأجنعة تقصر من الصلاة، أي تقصر بعض الصلوات. ما هذه البعض من الصلوات؟ ما هذه البعض؟ جاءت السنة وبينت أنها كما تقدم الظهر والعصر والعشاء. ولو قال تقصر الصلاة وأطلق لشمل هذا الفجر والمغرب، لكن قال تقصر من الصلاة أي بعض الصلوات، فأيضا يثير تساؤل ما هذا البعض من الصلوات التي تقصر، ويأتي الجواب من السنة أنها الصلاة الرباعية. قال فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما، السفر مع الخوف. إذا ضربتم في الأرض ثم قال إن خفتم، يعني سفر وخوف، فظاهر الآية يدل أنه لا يجوز القصر إلا بوجود سفر وخوف في السفر، هذا ظاهر الآية. طيب، لكن هذا الظاهر جاء بيانه بالسنة. قال ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله أن تقصروا، هل هو قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة؟ هل المراد بالقصر هو قصر العدد كما عليه الجمهور؟ لأن الجمهور يقولون إن الصلاة أربع في الحضر والسفر، ولكنها في السفر يجوز قصرها إلى ركعتين، فهذا قصر ماذا؟ قصر عدد. إذا كنت مسافرا، وأما الذي يرى أن أصل الصلاة في السفر ركعتين فأي قصر بقي؟ أي قصر بقي؟ قال بقي قصر الصفة، بمعنى أن يصليها على صفة فيها تخفيف نظرا لما أمامه من خوف، كأن يصلي بالإيمان أو يصلي على طريقة صلاة الخوف التي سيأتي بيانها. قال فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وهو أن القصر قصر العدد. هنا يأتي الإشكال عند من يرى أن صلاة السفر في الأصل ركعتين أو أنها أربع مقصورة، وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ورد أن يعلى بن أمية سأل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال وقد أمن الناس اليوم، الناس اليوم آمنون، فكيف نقصر والآية قيدت هذا بماذا؟ بالخوف. فقال عمر رضي الله عنه أشكل علي هذا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم. نعم أول ما فرض القصر في خوف، لكن زال الخوف بقيت الصدقة، ما أراد الكريم أن ينزع صدقته. وقال ابن عمر رضي الله عنه هي صدقة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. وهل ترد عطية الله؟ فدل على أن القصر في السفر جائز للآمن والخائف، وإن كان نزل، وإن كان سبب النزول هو ماذا؟ هو الخوف كما ذكر في هذه الآية. لكن بعد هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام والقدوة والأسوة، وهو المأمور بالبيان في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قصر في أسفاره كلها آمنا أو خائفا. هذا بفعله، وبقوله أيضا قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: فعلى هذا يكون هذا القيد إن خفتم أتي به نظرا لغالب الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. غالب الحال كانوا خائفين، ولكن غالب الحال ليست قيدا للحكم، كما قلنا في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. غالب الحال أنها في الحجر، ولكن ليس شرطا، حتى لو لم تكن في الحجر فإنها لا تحل. وهكذا هنا إن خفتم، الغالب أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت في جهاد، والجهاد مظنة للخوف، لكن بعد هذا أطلق الحكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على الضرورة، لا مجرد الحاجة، بل الضرورة لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها. فإن من الناس من قصرت أفهامهم، فقصروا أحكامهم على ما فهموا من كتاب الله فقط، فمثل هؤلاء الذين يسمون القرآنيون ليس لهم أن يترخصوا الآن، ليس لهم أن يقصروا الصلاة، لأن القصر جاء في السنة والآية قيدت، فكيف يخرجون منها؟ لا مخرج منها إلا بالرجوع للسنة، وهي رحمة وبيان. فدل على أنه لا بد من النظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما سيأتي في قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في أوقات معينة. هل بين الله في كتابه هذه الأوقات مبتداها ومنتهاها؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل به في أول الوقت وفي آخره، في الصلوات كلها. فلا بد من الرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وفيه فائدة أخرى، وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والقوم، يعني أبعد ما يتصور من أسباب هذه الرخصة، أبعد ما يتصور اجتماع السفر والقوم. وليس معنى هذا أنه إذا وجد أحدهما لا تكون الرخصة. قال: ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة. قصر العدد أن تصلى الرباعية ركعتين، وقصر الصفة أن تخفف ويكون فيها حركة ليست في حركة الطمأنينة، وسيأتي هذا بيانه في صلاة الخوف. قال: وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد. إنسان مسافر آمن، مسافر آمن، فهذا يقصر قصر العدد، يصلي الصلاة الرباعية ركعتين بطمأنينة بتمام وراء إمام إن وجد. قال: إذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. إذا وجد الخوف كان الإنسان خائف فنقول تقصر قصر الصفة حتى وإن كان الإنسان غير مسافر. لو كان الإنسان في مكان ما ورأى ما يخيفه كأن رأى ذئبا يترصد به، هل لك تصلي صلاة بطمأنينة وتسجد بطمأنينة والذئب ماكر ذكي؟ والذي عاش في البادية يعرف كيف مكره، يتابع الإنسان حتى يجد منه غرة ثم يهجم عليه في لحظة. فقالوا مثل هذا لا تصلي بالإيمان، هذا قصر الصفة، تصلي صلاة كاملة بالإيمان. وهكذا الإنسان المعذور، المعذور يقصر قصر قصر صفة لا قصر عدد، معذور بمرض هذا يقصر قصر صفة ليست تماما كغيره، فهذا نوع من قصر الصفة دون قصر العدد. قال ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك، هذه الآن انتقلنا إلى صلاة الخوف. قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور عديدة، قال العلماء كلها صحيحة، وهذا باختلاف الأحوال، فإن العدو أحيانا يكون تجاه القبلة، بينك وبين القبلة ما يحتاج تنحرف، فتصلي بالجميع بنصفهم يركعون ويسجدون ثم النصف الآخر وكلكم ناحية القبلة أو غير ذلك من الصفات. وأحيانا يكون العدو ليس في جهة القبلة، فلا بد أن تصلي بطائفة إلى جهة القبلة والطائفة الأخرى تحرس حتى لا يأخذكم العدو على غرة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلوا معك، وهذا سيأتي بيانه في هذه الآية. قال فلتقم طائفة منهم معك، يعني يقسم الإمام الجيش نصفين، فطائفة تصلي مع الإمام وطائفة قائمة بإزاء العدو يحرسون بوجاه العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا أي الذين معه أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها. قال فإذا سجدوا، إذا سجدوا يعني هؤلاء الذين صلوا معه إذا صلوا فرغوا من صلاتهم، فقول السجد عبر عن الصلاة بالسجود، كما تقول أريد أن أركع لركعتين، فقط ركعتين ولا كاملة؟ صلاة كاملة، صلاة كاملة. وهذا من التعبير بالجزء عن الكل، معروف في لغة العرب يعبر بالجزء عن الكل. والواحد منا إذا أراد أن يخطب فتاة نتكلم بها ولا صائمين، يقول أنا أريد يد ابنتك، نطلب يد ابنتكم، ويبغى اليد فقط ولا كلها؟ كلها. هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، معروف هذا في لغة العرب. فقول فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، إذا طائفة يصلي الإمام بطائفة الصلاة ركعتين فيصلي بهم ركعة ثم يبقى واقفا ثم هم يتمون الصلاة، يعني ينفردون عنه ويكملون الركعة الثانية وهو باقي واقف. فإذا أتموا صلاتهم ركعتين ذهبوا ومسكوا مركز الحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام وهو بقي له كم؟ بقي له ركعة، فيصلون معه ركعة ثم يجلس هو للتشهد والصلاة الإبراهيمية ويدعو الله ويقومونهم فيكملون الصلاة، فإذا فرغوا سلم بهم جميعا، فصار إمام واحد للجميع، كل طائفة أدركت معه ركعة واحدة، كل طائفة أدركت معه ركعة واحدة. وهذا من أظهر صفات صلاة الخوف. قال: فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، فليصلوا معه. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية كما ذكرنا، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم، يقومون ويكملون الصلاة. أرأيتم؟ هذا قصر الصفة، ليست الصفة المعهودة. لماذا؟ من أجل الخوف، من أجل الخوف. قال: ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. ثم قال: وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين. أرأيتم الفقه؟ انتقلنا صلاة الجماعة، هذه الكيفية في صلاة الخوف تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين. ما وجه الدلالة؟ أولا أن الله تعالى أمر بها في هذه الحال الشديدة وقت اشتداد الخوف والعدو وجاههم ما يستطيعون يغفلون عنه، ومع هذا قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمرهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة في حال خوف، فكيف بحال الأمن؟ لا شك أن هذا من باب أولى، وهذا من دلالة النصوص أن ينظر إلى ما هو من باب أولى، ما يوقف عند الظاهر، وإنما من باب أولى. والوقف عند الظاهر، الوقوف عند الظاهر أحيانا يجعل العقل في شيء. يذكر عن الظاهرية أن بعضهم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: علي البكر قال عند زواجها، قال: الأيم يعني الثيب تستأمر والبكر تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ كانت البكر تستحي. فقال: إذنها صماتها، أن تصمت، إذا قل زوجت فلان فسكتت، هذا رضا. فقال بعض الظاهرية، وهذا يدل على أن الجمود على الظاهر أحيانا فيه شيء، قال الظاهرية: إذا قالت نعم أريده لا تزوج. لماذا؟ قال: لأنه قال إذنها صماتها، وهذه نطقت، لكن هذا خطأ. إذا كان صماتها إذنها فمن باب أولى إذا نطقت أنها موافقة. ومثله أيضا الاستلام باب أولى قول الله تبارك وتعالى عن النساء، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى المرأة عن أن تضرب بقدمها لئلا يسمع صوت الخلخال في رجلها. قالوا: هذا يدل من باب أولى على وجوب تغطية وجهها، من باب أولى، لأنه إذا نهيت عن أن تضرب برجلها حتى لا نسمع صوت الخلخال فنفتن، هل يقال مع هذا اكشفي وجهك؟ ما يمكن. هذا يسمى من باب أولى. ومثله أيضا قول الله تعالى في الوالدين، قال: فلا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهم، لا تؤذيهم، إذا نهي عن الأقل من باب أولى، من باب أولى الأكثر. طيب، قال الثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. في صلاة الخوف تجد أنه يترك كثير من الأشياء المستحبة، حتى متابعة الإمام لآخر الصلاة تترك، يتابعونه في جزء من الصلاة. كل هذا لماذا؟ من أجل بقاء متابعة الإمام الجماعة. وتدل الآية، وانتبهوا لهذا عظيم، تدل الآية على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة. يعني قد يقول إنسان: لماذا نجعل الصلاة وراء إمام واحد؟ لماذا لا تأتي طائفة تصلي بإمام صلاة كاملة ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى؟ هذا حفاظا على الجماعة، حفاظ على الجماعة لئلا يكون لهم رأسان إمامان، حتى يبقى إمام واحد، حتى يبقى إمام واحد. ولهذا ينبه على مسألة مهمة: أحيانا يأتي بعض الناس في هذا المسجد أو غيره لقضاء صلاة فائتة، فتجد هنا جماعة وهنا جماعة، هذا ما يجوز. إذا أقيمت صلاة جماعة لا يجوز أن تصلى جماعة أخرى حتى تفرغ هذه الصلاة. لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد. قال: وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع حيبة في قلوب أعدائهم. قال: وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة. يكون السلاح معه، ربما يشتغل عن يضع يمينه على شماله، لأن سلاحه معه بيده يرفعه ويضعه، وهذه حركة لكن فيها مصلحة راجحة، وهي الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. انظر تأمل، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. المرة الأولى قال يأخذون أسلحتهم، والمرة الثانية قال يأخذون حذرهم وأسلحتهم، لأن المرة الأولى في بداية الصلاة وقد يتشكك الأعداء، معقول يصلون الآن؟ يصلون أو ما يصلون؟ يصلون أو مصطفين للقتال حتى تنتهي الركعة الأولى، فيتأكدون أنهم يصلون، فربما يجدون فرصة للهجوم، فأوصى الطائفة الثانية بأن يأخذوا حذرهم مع أخذهم سلاحهم. فلهذا قال في المرة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم قال: ود الذين كفروا، أي تمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي يهجمون عليكم هجوما واحد فيكسرونه. وهذا يدل على أن الهجوم الواحد أقوى من الفرادى. قال: ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في المرة الأولى أمرهم أن يأخذوا، وهذا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب، ما رفع هذا الوجوب إلا بالإذن لمن كان مريض أو كان هناك مرض أو كان هناك مطر يخشى أن يتبلل السلاح فيفسد. لا حرج بهذه الحال أن تضع سلاحك ما تحمله، لكن مع الانتباه، انتبهوا. قال: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال: ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم، حيثما تقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهدم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. فعلا لو امتثل المسلمون أمر الله في كل شيء والله ما هزموا، ما نهزم إلا من قبل أنفسنا، من قبل تقصيرنا. قال: وقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرنا. وفي قوله فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة. يظهر لي والله أعلم أن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون حكما مع الإمام في ركعتهم الأولى، لأنهم في الأولى ما أدركوا فهم حكما معه، ولكن حقيقة معه في الركعة الثانية، أما الأولى حكما، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. ثم بعد هذا أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين إذا قضوا صلاتهم أن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، إذا اطمأنوا أن إذا قضوا صلاتهم أن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، ليشكروا ما حصل من شيء من عدم الكمال في صلاتهم، يشكروا هذا بذكر الله، أو ما حصل من انشغال لقلوبهم بالخوف يشكروا هذا بذكر الله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وحتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا، أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والآيات التي سيفسرها المؤلف رحمه الله، ونعلق على شيء من ذلك، تتعلق بأمر عظيم وهو قصر الصلاة في السفر وفي الخوف. وهذا الموضوع يحتاج إلى فهم وتحقيق وتدقيق، فلنصل إلى هذه الآيات ثم ما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنه عظيم نافع ماتع والحاجة إليه ماسة، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي في السفر وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا أن يقصروا ويفطروا والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وقوله أن تقصر من الصلاة ولم يقل أن تقصر الصلاة فيه فائدتان إحداهما أنه لو قال أن تقصر الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ فإتيانه بقوله من الصلاة يدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والثانية أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد وهو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله أن تقصروا قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني وهي أن المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله فلتكن طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي فإذا سجدوا أي الذين معك أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها. فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، ليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحا، ولكن مع أخذ الحذر، فقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم، حيث ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه. وفي قوله فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا من تعظيم هذه الفريضة أن الله تبارك وتعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء دون سائر الفرائض، وهذا دليل على عظمة شأنها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه رب العزة والجلال إلى السماوات العلى ليفرض عليه هذه الفريضة، وحسبك بذلك دلالة على عظمة هذه الفريضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن وإن لم نكن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقل لنا الصحابة الثقات الأثبات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه. مما بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد ركعات الصلاة في الإقامة، وهذه الآيات تبين حالا من أحوال الصلاة، وهو الصلاة عند السفر وعند الخوف. فهاتان الآيتان كما قال المؤلف رحمه الله أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف، وحسبنا أن نشرح كلام المؤلف رحمه الله، فإنه كلام فقيه متين. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض، المراد بذلك السفر، يسمى ضربا في الأرض إما لأن الإنسان يضرب بقدميه الأرض في سفره، أو لأنه يضرب دابته للسير. وإذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا قال إذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم، وأطلق السفر ولم يبين أو لم يخص سفرا من سفر، ولهذا قال هنا قال رحمه الله وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية،
كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة. قال: فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. هذه المسألة مسألة العاصي بسفره، هل له أن يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويأكل الميتة إذا اضطر إليها؟ هذا من العاصي بسفره. من العاصي بسفره؟ ليس هو العاصي في سفره، العاصي بسفره الذي سفره سفر معصية، كرجل سافر ليقطع الطريق أو ليسرق أو ليزني أعزكم الله، هذا سفره كله سفر معصية، خلافا للعاصي في سفره. العاصي في سفره الذي أصل سفره مباح ولكنه ارتكب معصية ليست هي مقصوده في سفره، ليس الكلام في هذا، الكلام في من سفره سفر معصية، هل له أن يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر إذا كان في رمضان أو لا؟ على أقوال للعلماء، فمن العلماء من قال إنه لا يجوز الفطر والقصر إلا في سفر الطاعة، حتى السفر المباح لا يجوز القصر والفطر فيه. لماذا؟ قالوا: لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم التي وجدت فيها الرخصة كلها كانت أسفار طاعة. هذا قولي. القول الآخر بضد هذا تماما، وهو أن كل من سافر سفرا يصدق عليه سفر فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر وإن كان سفره سفر معصية، لأن الله تبارك وتعالى علق الحكم على مطلق السفر بدون قيد ولا شرط، فمن سافر فله أن يترخص وإثمه عليه. وهذا ممن قال به الظاهرية وأبو حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا: لأن الرخصة تيسير وتسهيل ومعونة، والشرع لا يعين على معصية. ذهب ليقطع الطريق فيقال له أفطر ويقال له اقصر الصلاة، قالوا: يمنع من هذا، فإن الشرع لا يعين على معصية. حتى لو اضطر لأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة. فقال أصحاب القول الآخر وهم الأحناف ومن معهم، قالوا: أنتم بهذا ستهلكونه، وربما أن الفعل الذي سافر من أجله لا يقتضي القتل، قد يسافر ليسرق والسارق لا يقتل، وأنتم قلتم لا تأكل وإن كنت مضطرا فسيهلك أهلكتموه. فقال الجمهور لا، نحن نقول له إذا اضطررت فتب، فإذا تبت فكل وارجع. نقول تب في مكانك، ثم إذا تبت فأنت تائب، لك أن تأكل حينئذ وتترخص برخص السفر، لكن لا على أن تواصل. وأما أنتم فتقولون ولو واصلت. ولا شك أن قول الجمهور أحوط للدين وأجرى على مقاصد الشريعة، والله تعالى أعلم. قال وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة أربعا في الظهر والعصر والعشاء، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه وهو عدم الحرج. ثم قال ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران، أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذه المسألة مأخوذة من قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما حكم القصر في السفر؟ اختلف العلماء في هذا على قولين مشهورين. قول أن القصر في السفر واجب ولا يجوز الإتمام، فإن من أتم في السفر كمن زاد في الحضر، من أتم في السفر كمن زاد في الحضر. ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها وهو ثابت في الصحيح، قالت فرضت صلاة السفر ركعتان، أو فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فرضت ركعتان فدل على أنها مفروضة في السفر ركعتان، هذا فرضها، والذي يزيد عن الفرض صلاته باطلة. وكذا قول ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث ثابت أيضا، قال صلاة المسافر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أصلها. فمن هنا قال بعض العلماء إن القصر واجب لا يجوز الإتمام، وذهب الجمهور إلى أن القصر رخصة، أن القصر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أتم فصلاته صحيحة، ومن أتم فصلاته صحيحة. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، بل وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن فإنه ورد أن عائشة رضي الله عنها وقد روت ذلك الحديث قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي صمت أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، يعني أفطرت أنت وأنا صمت في السفر وقصرت أنت وأنا أتممت، فقال أحسنت يا عائشة، فدل على جواز الإتمام في السفر. كذلك أيضا ورد أن عثمان رضي الله عنه في خلافته أتم الصلاة في منى، والسنة أن تصلى في منى قصرا الرباعية تقصر ركعتين، فأتمها عثمان رضي الله عنه أربعا، فصلى الصحابة وراءه، وإن كان بعضهم لم يستحسن هذا كابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه هذا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال حسبي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، يعني وإن صليت معه أربع ركعات يكفيني لو تقبل الله منها ركعتين، ومع هذا صلى وراءه. فقيل له كيف تصلي وراءه وأنت ما توافق هذا الرأي؟ فقال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. وهذا يدل على جواز الإتمام، إذ لو كان الإتمام غير جائز لكان زيادة في الصلاة، ولو صليت وراء إمام مقيم صلى الركعة الخامسة هل تصلي معه توافقه وتقول الخلاف شر؟ لا، لا يجوز أن توافقه وأنت تعلم، فإن وافقته بطلت صلاتك لأنك زدت عن المفروض. فكون الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان وما خالفوا يدل على أن هذا جائز، ولكن الأفضل هو القصر في السفر. لماذا؟ أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره سواء كان خائفا أو آمنا، حتى إنه قصر عام الفتح وقصر في حجة الوداع وهو آمن غير خائف، بدليل قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ومع هذا قصر في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية عثمان رضي الله عنه فإنه اجتهد وتأول في إتمامه، وذكر العلماء له تخريجات لفعله رضي الله عنه، منهم من قال إنه قد تأهل وعزم على الإقامة في مكة فتأهل فصار حكمه حكم المقيم فصلى صلاة مقيم، ومنهم وهو أظهر أنه رأى كثرة الأعراب الذين يفدون إلى الحج، حتى إنه جاءه أعرابي فقال صليت معك العام الماضي ركعتين فلم أزل على ذلك حتى الآن. رأيتم كيف فهم أن الصلاة ركعتين، فصلى في منى الظهر ركعتين واستمر طيلة العام وهو في دياره يصليها ركعتين ركعتين يظنها هكذا ركعتين. فلدفع هذا التوهم أخذ عثمان رضي الله عنه بالأفضل والأكمل، لو استمر عليه إنسان ما بطلت صلاته عاما كاملا. فهذا وجه فعل عثمان رضي الله عنه، وهو اجتهاد اجتهاد منه، وإلا قد يقال مثل هذه الحال ربما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حج معه بعض الأعراب إذ كانوا في حجة الوداع أكثر من 100,000 مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني الذي يدل على أفضلية القصر ما ثبت في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا كرم الله، والكريم إذا قدم كرمه يحب أن يتقبل منه. الكريم إذا قدم كرمه يحب أن يتقبل منه ولا يحب أن يرد عليه كرمه. قال رحمه الله: وقوله أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه فائدة. قبل هذا قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال ليس عليكم جناح، قال نفي الجناح، نفي الجناح، هذا نفي للتوهم في نفوسهم، لأنه استقر في نفوسهم أن الصلاة رباعية، فربما توهموا أن صلاة السفر ركعتين فيها إثم، فرفع الله الإثم بقوله لا جناح عليكم. ولا يدل هذا على أن ذلك مجرد الإباحة، يعني على أن القصر مجرد مباح، بل هو أفضل، فإن رفع الجناح لا يدل في كل حال على مجرد الإباحة، بل يرفع الجناح لرفع توهم في النفوس، كما سبق بيانه في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح لا حرج. هل معنى هذا أن السعي بين الصفا والمروة مباح فقط لا حرج فيه من هذه الآية؟ لا، السعي بين الصفا والمروة معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد منه، على اختلاف بين العلماء أهو ركن أم واجب، لكن لا بد منه. وإنما قوله لا جناح رفعا لتوهم في نفوسهم، لأن المشركين غيروا دين إبراهيم فوضعوا صنمين، على صنم على الصفا وآخر على المروة، وكانوا يسعون من أجلهما، من أجل الصنمين. فلما جاء الإسلام وأمروا بالسعي بين الصفا والمروة وقد هدمت الأصنام، قالوا كيف نفعل شيئا كنا نفعله في الجاهلية من أجل الإسلام؟ فقال الله لا حرج عليكم، فهو رفع لهذا التوهم. أما السعي بين الصفا والمروة فهو دل عليه قوله من شعائر الله، فالحكم ما أخذ من قوله لا جناح، وإنما أخذ من قوله من شعائر الله. وما جاء بهذه الصفة لرفع توهم لا مفهوم له، كقوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فكل هذا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة له. فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على كل حال، ولكن قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم، لأن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر مع أمها، وليس معنى هذا أنها إذا لم تكن مع أمها فطلق أمها أو توفيت أمها أنه يجوز أن ينكحها، لا، لا تجوز بحال. وإنما قوله التي في حجوركم على الأعم الأغلب لا مفهوم له. وكذلك قوله تعالى أيضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي على الزنا إن أردنا عفة، لا مفهوم له. فلا يقال إنها إذا لم ترد عفة فيجوز أن يكرهها، لا يجوز أن تكره على الزنا، بل أن تؤمر بالزنا، بل أن يؤذن لها بالزنا. وإنما الآية نازلة على حال معينة، أن عبد الله بن أبي بن سلول كان له جواري يكرههن على الزنا ويضربهن على ذلك ليزنين بأجرة فيأخذ هو الأجرة، فنهاه الله عن فعله وليس له مفهوم مخالفة. وهذا ينبغي أن يعلم ولا يوقف عند ظاهر النصوص حتى يفهم مقاصد الشريعة من هذا. قال وقوله أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل أن تقصروا الصلاة، لم يقل أن تقصروا الصلاة، وإنما قال أن تقصروا من الصلاة. ألا فيه فائدتان، إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط، تقصر الصلاة يمكن تقصر أكثرها، لكن قال تقصر منها، ثم هذا يثير تساؤل ما هذا المقدار نقصر منها يعني كم، فيأتيك الجواب من السنة. أن تقصر الرباعية، لا الثنائية ولا الثلاثية، لا الفجر ولا المغرب، وإنما تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، تقصر من الصلاة. الثانية أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعا، تقصر من الصلاة أي تقصر بعض الصلوات. ما هذه البعض من الصلوات؟ ما هذه البعض؟ جاءت السنة وبينت أنها كما تقدم الظهر والعصر والعشاء. ولو قال تقصر الصلاة وأطلق لشمل هذا الفجر والمغرب، لكن قال تقصر من الصلاة أي بعض الصلوات، فأيضا يثير تساؤل ما هذا البعض من الصلوات التي تقصر، ويأتي الجواب من السنة أنها الصلاة الرباعية. قال فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما، السفر مع الخوف. إذا ضربتم في الأرض ثم قال إن خفتم، يعني سفر وخوف، فظاهر الآية يدل أنه لا يجوز القصر إلا بوجود سفر وخوف في السفر، هذا ظاهر الآية. طيب، لكن هذا الظاهر جاء بيانه بالسنة. قال ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله أن تقصروا هل هو قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة؟ هل المراد بالقصر هو قصر العدد كما عليه الجمهور؟ لأن الجمهور يقولون إن الصلاة أربع في الحضر والسفر، ولكنها في السفر يجوز قصرها إلى ركعتين، فهذا قصر ماذا؟ قصر عدد. إذا كنت مسافرا، وأما الذي يرى أن أصل الصلاة في السفر ركعتين فأي قصر بقي؟ أي قصر بقي؟ قال بقي قصر الصفة، بمعنى أن يصليها على صفة فيها تخفيف نظرا لما أمامه من خوف، كأن يصلي بالإيمان أو يصلي على طريقة صلاة الخوف التي سيأتي بيانها. قال: فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وهو أن القصر قصر العدد. هنا يأتي الإشكال عند من يرى أن صلاة السفر في الأصل ركعتين أو أنها أربع مقصورة. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ورد أن يعلى بن أمية سأل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: وقد أمن الناس اليوم، الناس اليوم آمنون، فكيف نقصر؟ والآية قيدت هذا بماذا؟ بالخوف. فقال عمر رضي الله عنه: أشكل علي هذا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم. نعم، أول ما فرض القصر في خوف، لكن زال الخوف بقيت الصدقة. ما أراد الكريم أن ينزع صدقته. وقال ابن عمر رضي الله عنه: هي صدقة نزلت من السماء، فإن شئتم فردوها. وهل ترد عطية الله؟ فدل على أن القصر في السفر جائز للآمن والخائف، وإن كان نزل، وإن كان سبب النزول هو ماذا؟ هو الخوف، كما ذكر في هذه الآية. لكن بعد هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام والقدوة والأسوة، وهو المأمور بالبيان في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قصر في أسفاره كلها، آمنا أو خائفا، هذا بفعله. وبقوله أيضا قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: فعلى هذا يكون هذا القيد إن خفتم أتي به نظرا لغالب الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. غالب الحال كانوا خائفين، ولكن غالب الحال ليست قيدا للحكم، كما قلنا في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. غالب الحال أنها في الحجر، ولكن ليس شرطا، حتى لو لم تكن في الحجر فإنها لا تحل. وهكذا هنا إن خفتم، الغالب أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت في جهاد، والجهاد مظنه للخوف، لكن بعد هذا أطلق الحكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على الضرورة، لا مجرد الحاجة، بل الضرورة لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها. فإن من الناس من قصرت أفهامهم، فقصروا أحكامهم على ما فهموا من كتاب الله فقط. فمثل هؤلاء الذين يسمون القرآنيون، ليس لهم أن يترخصوا الآن، ليس لهم أن يقصروا الصلاة، لأن القصر جاء في السنة والآية قيدت، فكيف يخرجون منها؟ لا مخرج منها إلا بالرجوع للسنة، وهي رحمة وبيان. فدل على أنه لا بد من النظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما سيأتي في قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في أوقات معينة. هل بين الله في كتابه هذه الأوقات مبتداها ومنتهاها؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل به في أول الوقت وفي آخره، في الصلوات كلها، فلا بد من الرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وفيه فائدة أخرى، وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والقول، يعني أبعد ما يتصور من أسباب هذه الرخصة، أبعد ما يتصور اجتماع السفر والقول. وليس معنى هذا أنه إذا وجد أحدهما لا تكون الرخصة. قال ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة. قصر العدد أن تصلى الرباعية ركعتين، وقصر الصفة أن تخفف ويكون فيها حركة ليست في حركة الطمأنينة، وسيأتي هذا بيانه في صلاة الخوف. قال وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد. إنسان مسافر آمن، مسافر آمن، فهذا يقصر قصر العدد، يصلي الصلاة الرباعية ركعتين بطمأنينة بتمام وراء إمام إن وجد. قال إذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. إذا وجد الخوف كان الإنسان خائف، فنقول تقصر قصر الصفة حتى وإن كان الإنسان غير مسافر. لو كان الإنسان في مكان ما ورأى ما يخيفه، كأن رأى ذئبا يترصد به، هل تصلي صلاة بطمأنينة وتسجد بطمأنينة والذئب ماكر ذكي؟ والذي عاش في البادية يعرف كيف مكره، يتابع الإنسان حتى يجد منه غرة ثم يهجم عليه في لحظة. فقال ومثل هذا لا تصلي بالإيماء، هذا قصر الصفة، تصلي صلاة كاملة بالإيماء. وهكذا الإنسان المعذور، المعذور يقصر قصر صفة لا قصر عدد، معذور بمرض هذا يقصر قصر صفة ليس تماما كغيره، فهذا نوع من قصر الصفة دون قصر العدد. قال ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك، هذه الآن انتقلنا إلى صلاة الخوف. قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صور عديدة، قال العلماء كلها صحيحة، وهذا باختلاف الأحوال، فإن العدو أحيانا يكون تجاه القبلة، بينك وبين القبلة ما يحتاج تنحرف، فتصلي بالجميع بنصفهم يركعون ويسجدون، ثم النصف الآخر وكلكم ناحية القبلة، أو غير ذلك من الصفات. وأحيانا يكون العدو ليس في جهة القبلة، فلا بد أن تصلي بطائفة إلى جهة القبلة والطائفة الأخرى تحرس حتى لا يأخذكم العدو على غرة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلوا معك، وهذا سيأتي بيانه في هذه الآية. قال فلتقم طائفة منهم معك، يعني يقسم الإمام الجيش نصفين، فطائفة تصلي مع الإمام وطائفة قائمة بإزاء العدو يحرسون بوجاه العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا أي الذين معه أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها. قال فإذا سجدوا، إذا سجدوا يعني هؤلاء الذين صلوا معه إذا صلوا فرغوا من صلاتهم. فقول السجد عبر عن الصلاة بالسجود، كما تقول أريد أن أركع لركعتين، فقط ركعتين ولا كاملة؟ صلاة كاملة، صلاة كاملة. وهذا من التعبير بالجزء عن الكل، معروف في لغة العرب يعبر بالجزء عن الكل. والواحد منا إذا أراد أن يخطب فتاة نتكلم في هذا ولا صائمين، يقول أنا أريد يد ابنتك، نطلب يد ابنتكم، ويبغى اليد فقط ولا كلها؟ كلها. هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، معروف هذا في لغة العرب. فقول فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، إذا طائفة يصلي الإمام بطائفة الصلاة ركعتين فيصلي بهم ركعة ثم يبقى واقفا ثم هم يتمون الصلاة يعني ينفردون عنه ويكملون الركعة الثانية وهو باقي واقف. فإذا أتموا صلاتهم ركعتين ذهبوا ومسكوا مركز الحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام وهو بقي له كم؟ بقي له ركعة، فيصلون معه ركعة ثم يجلس هو للتشهد والصلاة الإبراهيمية ويدعو الله ويقومون هم فيكملون الصلاة، فإذا فرغوا سلم بهم جميعا، فصار إمام واحد للجميع، كل طائفة أدركت معه ركعة واحدة، كل طائفة أدركت معه ركعة واحدة. وهذا من أظهر صفات صلاة الخوف. قال فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، فليصلوا معه. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية كما ذكرنا، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم، يقومون ويكملون الصلاة. أرأيتم؟ هذا قصر الصفة، ليست الصفة المعهودة. لماذا؟ من أجل الخوف، من أجل الخوف. قال ثم يسلم بهم، وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. ثم قال وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين. أرأيتم الفقه؟ انتقلنا صلاة الجماعة، هذه الكيفية في صلاة الخوف تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين. ما وجه الدلالة؟ أولا أن الله تعالى أمر بها في هذه الحال الشديدة وقت اشتداد الخوف والعدو وجاههم ما يستطيعون يغفلون عنه، ومع هذا قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمرهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة في حال خوف، فكيف في حال الأمن؟ لا شك أن هذا من باب أولى، وهذا من دلالة النصوص أن ينظر إلى ما هو من باب أولى، ما يوقف عند الظاهر، وإنما من باب أولى. والوقف عند الظاهر، الوقوف عند الظاهر أحيانا يجعل العقل في شيء. يذكر عن الظاهرية أن بعضهم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر، قال عند زواجها قال الأيم يعني الثيب تستأمر والبكر تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ كانت البكر تستحي. فقال إذنها صماتها، أن تصمت، إذا قل زوجت فلان فسكتت، هذا رضا. فقال بعض الظاهرية، وهذا يدل على أن الجمود على الظاهر أحيانا فيه شيء، قال الظاهرية إذا قالت نعم أريده لا تزوج. لماذا؟ قال لأنه قال إذنها صماتها وهذه نطقت، لكن هذا خطأ. إذا كان صماتها إذنها فمن باب أولى إذا نطقت أنها موافقة. ومثله أيضا الاستلام من باب أولى قول الله تبارك وتعالى عن النساء، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى المرأة عن أن تضرب بقدمها لئلا يسمع صوت الخلخال في رجلها. قالوا هذا يدل من باب أولى على وجوب تغطية وجهها، من باب أولى، لأنه إذا نهيت عن أن تضرب برجلها حتى لا نسمع صوت الخلخال فنفتن، هل يقال مع هذا اكشفي وجهك؟ ما يمكن. هذا يسمى من باب أولى. ومثله أيضا قول الله تعالى في الوالدين، قال فلا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهم لا تؤذيهم، إذا نهي عن الأقل من باب أولى، من باب أولى الأكثر. طيب، قال الثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. في صلاة الخوف تجد أنه يترك كثير من الأشياء المستحبة، حتى متابعة الإمام لآخر الصلاة تترك، يتابعونه في جزء من الصلاة. كل هذا لماذا؟ من أجل بقاء متابعة الإمام الجماعة. وتدل الآية، وانتبهوا لهذا عظيم، تدل الآية على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة بعدة أئمة. يعني قد يقول الإنسان لماذا نجعل الصلاة وراء إمام واحد؟ لماذا لا تأتي طائفة تصلي بإمام صلاة كاملة ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى؟ هذا حفاظا على الجماعة، حفاظ على الجماعة لئلا يكون لهم رأسان إمامان، حتى يبقى إمام واحد، حتى يبقى إمام واحد. ولهذا ينبه على مسألة مهمة، أحيانا يأتي بعض الناس في هذا المسجد أو غيره لقضاء صلاة فائتة، فتجد هنا جماعة وهنا جماعة، هذا ما يجوز. إذا أقيمت صلاة جماعة لا يجوز أن تصلى جماعة أخرى حتى تفرغ هذه الصلاة، لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد. قال وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع حيبة في قلوب أعدائهم. قال وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة، يكون السلاح معه، ربما يشتغل عن يضع يمينه على شماله لأن سلاحه معه بيده يرفعه ويضعه، وهذه حركة لكن فيها مصلحة راجحة وهي الجمع بين الصلاة والجهاد، والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. انظر تأمل، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. المرة الأولى قال يأخذون أسلحتهم، والمرة الثانية قال يأخذون حذرهم وأسلحتهم، لأن المرة الأولى في بداية الصلاة وقد يتشكك الأعداء، معقول يصلون الآن؟ يصلون أو ما يصلون؟ يصلون أو مصطفين للقتال حتى تنتهي الركعة الأولى، فيتأكدون أنهم يصلون فربما يجدون فرصة للهجوم، فأوصى الطائفة الثانية بأن يأخذوا حذرهم مع أخذهم سلاحهم. فلهذا قال في المرة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم قال ود الذين كفروا أي تمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي يهجمون عليكم هجوما واحد فيكسرونكم. وهذا يدل على أن الهجوم الواحد أقوى، أقوى من الفرادى. قال ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر فقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في المرة الأولى أمرهم أن يأخذوا، وهذا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب، ما رفع هذا الوجوب إلا بالإذن لمن كان مريض أو كان هناك مرض أو كان هناك مطر يخشى أن يتبلل السلاح فيفسد، لا حرج في هذه الحال أن تضع سلاحك ما تحمله، لكن مع الانتباه انتبهوا. قال وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما تقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعد لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم، فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهدم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. فعلا لو امتثل المسلمون أمر الله في كل شيء والله ما هزموا، ما نهزم إلا من قبل أنفسنا من قبل تقصيرنا. قال وقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأن أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرنا. وفي قوله فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة. يظهر لي والله أعلم أن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون حكما مع الإمام في ركعتهم الأولى، لأنهم في الأولى ما أدركوه فهم حكما معه، ولكن حقيقة معه في الركعة الثانية، أما الأولى حكما فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. ثم بعد هذا أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين إذا قضوا صلاتهم أن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، إذا اطمأنوا أن إذا قضوا صلاتهم أن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى ليجبروا ما حصل من شيء من عدم الكمال في صلاتهم، يجبروا هذا بذكر الله، أو ما حصل من انشغال لقلوبهم بالخوف يجبروا هذا بذكر الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وحتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا، أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.